أربعة للبودكاست.
يقول الدلاي لاما الرابع عشر تيتينز جياتسو: كل فرد لديه القدرة على إحداث فرق، فالأفعال الصغيرة يمكن أن تحدث تغيرات كبيرة. أهلاً وسهلاً بكم أعزائي المستمعين في بودكاست تاريخ على الهامش من إنتاج شبكة أربعة للبودكاست، معكم أنا عائشة آدم. البوذية تعتبر من أقدم الديانات اللي نشأت في شبه القارة الهندية، نشأت من رحم الهندوسية وشاركتها في الكثير من المفاهيم زي دورة الحياة والموت السمسارة وفكرة الكارما اللي هو قانون السبب والنتيجة. إلا أن الفلسفة البوذية تبتعد عن التركيز على الآلهة والطقوس الاجتماعية اللي خلاها ديانة أكثر فلسفية طبعاً مقارنة بالهندوسية، وتنقسم إلى عدة فروع ومدارس رئيسية لكل منها تفسيرات وممارسات مختلفة تستند إلى تعاليم بوذا، ويمكن تصنيفها إلى ثلاثة فئات رئيسية هي الثرفادة، المهيانة والبجريانة اللي نصب السهم عليه وننطلق منها. البوذية التبتية هي شكل من أشكال بوذية فيجريانا. واجهت البوذية التبتية العديد من الصراعات والتحديات على مر التاريخ، خاصة في ظل التوترات السياسية والثقافية والدينية في التبت واللي حولها. فمنذ غزو الصين للتبت وضمها بالقوة عام 1951 ميلادي، بدأت مرحلة جديدة من الصراعات بالنسبة للبوذية التبتية. السلطات الصينية فرضت سيطرة سياسية وثقافية، واعتبرت العديد من الممارسات البوذية تهديد لنفوذها. فمن هنا دمرت الآلاف من الأدير والمعابد البوذية خلال الثورة الثقافية اللي استمرت من عام 1966 إلى عام 1976 ميلادي، في محاولة منها تمحي الهوية الثقافية والدينية للتبت. اندلعت احتجاجات واسعة ضد الحكم الصيني بسبب القمع الثقافي والديني. هذه الاحتجاجات أدت إلى قمع الدموي، والقمع الدموي أدى للانتفاضة، والانتفاضة أدت إلى مقتل الآلاف وفرار الدلاي لاما الحالي تيتينز جياتسو إلى الهند. ومن هناك أسس حكومة التبت في المنفى. منذ ذلك الوقت أصبحت البوذية التبتية رمز من رموز المقاومة اللي زاد من ضغوطات الصينية عليه، وأدى إلى توترات بين الصين والهند. الحكومة الصينية تصر على أن اختيار الدلاي لاما المقبل يجب أن يتم تحت إشرافها عشان تضمن أن الزعيم الروحي الجديد يتماشى مع سياسات الدولة، وتعتبر أي تدخل خارجي سواء كان من الهند أو من جهات دولية في اختيار الدلاي لاما تهديد لسيادتها. والهند اللي تستضيف الدلاي لاما الحالي تعتبر أن موضوع اختيار الدلاي لاما هي مسألة روحية يجب أن تبقى بعيد عن التدخل الحكومي. والسؤال اللي يقودنا إلى محور حديثنا اليوم: من هو الدلاي لاما اللي سبب كل هذا التوتر بين الصين والهند؟ الدلاي لاما هو الزعيم الروحي للبوذية التبتية، ويعتبر مرجع هام بيتبعه الملايين التبتيين اللي يعتبرون قدوة لهم. ويتمتع الدلاي لاما بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم لأن يقدروه العديد من الأشخاص في مختلف الثقافات والديانات، ويعتبرونه كرمز للسلام والتسامح. خلونا نرجع لورا عشان نتعرف متى ظهر لقب الدلاي لاما وكيف صار مرجعية البوذية للتبت. يعتبر ظهور لقب الدلاي لاما نقطة تحول في تاريخ البوذية التبتية، لأن ارتبط بتطورها من مجرد عقيدة روحية إلى مرجعية دينية مؤثرة. ظهر هذا اللقب تحديداً في القرن السادس عشر لما لعب الزعيم الروحي الثالث لمدرسة الجيلوغ سنام جياتسو دور حاسم في تعزيز مكانة البوذية التبتية. في عام 1578 التقى سونام بالزعيم المغولي ألتان خان اللي كان يسعى لإحياء التقاليد البوذية بين شعبه. خلال هذا اللقاء انعجب ألتان خان بحكمة سونام ومنحه لقب الدلاي لاما. والتساؤل اللي يجي في ذهنك الآن: ما معنى كلمة الدلاي لاما؟ كلمة الدلاي تعني المحيط بلغة المغول، واللاما تعني المعلم الروحي أو الراهب الكبير في اللغة التبتية. أي أن الدلاي لاما يترجم إلى المعلم صاحب الحكمة العميقة كالمحيط، وفي هذه إشارة إلى الحكمة الواسعة والعميقة اللي يفترض أن يتمتع بها الشخص اللي يحمل هذا اللقب. من خلال العلاقة الوثيقة بين سونام جياتسو وألتان خان، ساعد سونام في دمج البوذية في النظام السياسي والاجتماعي المغولي. هذا التحالف خلى المغول حماة للبوذية التبتية اللي منحها تأثير أكبر خارج حدود التبت، وكمان منح هذا اللقب مكانة خاصة لمدرسة الجيلوغ اللي تأسست في القرن الرابع عشر على يد العالم البوذي تسانغ كابا. تعد هذه المدرسة واحدة من مدارس البوذية التبتية الأربع الكبرى، وتعرف أيضاً باسم طائفة القبعات الصفرة بسبب غطاء الرأس الأصفر اللي يلبسون رهبانة، وكلمة جيلوغ تعني الطريق الفضيلة. هذه المدرسة ركزت على الانضباط الرهباني والتعليم الروحي، وسرعان ما صارت المدرسة الرائدة والأكثر تأثير في التبت. وفي القرن السابع عشر رسخ الدلاي لاما الخامس لوبسانغ جياتسو مكانة هذا اللقب كمرجعية دينية وسياسية للتبت، بأنه نجح في توحيد التبت تحت قيادته وخلى مدينة لاسا العاصمة الروحية والسياسية. ومنذ ذلك الحين صار الدلاي لاما مو بس رمز ديني للطائفة، كمان خلى قائدا سياسيا للتبت يمزج بين السلطة الدينية والإدارية. مستمعين الأعزاء، جيت سمعت من قبل عن تناسخ الأرواح؟ تناسخ الأرواح هو مفهوم فلسفي وديني يشير إلى انتقال الروح أو الكيان الروحي من جسد إلى آخر بعد الموت. ويعتقد المؤيدون لهذا المفهوم أن الروح ما تفنى بعد الموت أبداً، بل ترجع للحياة في جسد جديد، سواء كان ذلك إنسان أو أكرمكم الله حيوان أو حتى كائن غير بشري في بعض التقاليد. لكن إيش علاقتنا بهذا الموضوع؟ خلوني أقول لكم. بعد وفاة ومغادرة الدلاي لاما الثالث عشر تونغبا هذه الحياة في عام 1933، تم الإعلان عن وفاته رسمياً، وبدأت الطقوس الجنائزية التقليدية اللي تشمل التأمل والصلوات اللي يقوم بها الرهبان. وبكده بدأت عملية البحث عن تجسده الجديد. كانت هناك علامات تشير إلى ولادة الدلاي لاما الرابع عشر. يقول بعض الرهبان مدرسة الجيلوغ إنهم شافوا رؤى تشير إلى المكان الذي تجسدت فيه الروح، وهي قرية توكبا في منطقة آملة. وفي بعض الحالات يقولوا أن دخان الجثمان علامة من العلامات. بالتأكيد هتسألني كيف كده؟ راح أقول لك. أثناء مراسم حق جثمان الدلاي لاما السابق يراقبوا اتجاه الدخان المتصاعد عشان يحددون المنطقة المحتملة، وكمان يذهب الرهبان إلى بحيرة مقدسة في التبت تعرف بلامو لاتسو، حيث يقال أنهم قد يتلقوا الرؤى أو الإشارات عن مكان التناسخ من خلال تأملهم في المياه. هنا نقول الحمد لله على نعمة الإسلام، اللهم ثبت علينا العقل والدين. بعد تحديد المنطقة يذهب بعض الرهبان إلى تلك القرية، لأنه ولد طفل تينز جياتسو عام 1935، وهناك تقارير ما ثبتت صحتها بتقول أن الرهبان سمعوا أصوات موسيقية عذبة تشبه أنغام الأجراس أو الألحان الروحية، وكانوا يسمعون همسات غير واضحة وكأن هناك حديث يجرى في الهواء رغم عدم وجود أي أحد في المنطقة. فاعتبروا هذه الأصوات علامة على مكان تجسد الدلاي لاما الجديد. وكمان تعلمون أن البشر يحبون إضافة طابع من الغموض والجاذبية لقصصهم. رغم أن تينز كان صغير جدا في هذا الوقت، إلا هناك بعض الروايات اللي تشير إلى أنه كان يظهر قدرة على المناقشة الأمور الروحية بشكل عميق، ويقال أن الطفل أظهر معرفة بأهمية مفهوم الكارما وكيف تؤثر على مصير الأفراد، وكان عنده قدرة على شرح مفهوم التناسخ بطريقة تعكس فهمه العميق لهذا المبدأ. وكمان كان يتكلم عن كيفية انتقال الروح من حياة إلى آخر، وكيف يتشكل ذلك بناء على الأفعال السابقة اللي أثار إعجاب الرهبان، فأجروا اختبارات عشان يتأكدوا على هويته. تضمنت هذه الاختبارات تقديم مجموعة من الأشياء اللي كانت تخص الدلاي لاما تونغبا، زي الملابس والأدوات اللي كانت تستخدم في ممارسته الروحية، وكمان قدموا له مجموعة من الأشياء المتشابهة، بحيث كان هناك أشياء ترجع للدلاي لاما الثالث عشر وأخرى لا تعود له، اللي سمح للرهبان بمراقبته كيف يتفاعل طفل مع كل المجموعة. لما كان يقدموا له الأغراض الخاصة بالدلاي لاما ثونغبا، كان الطفل يظهر استجابة فورية، زي أنه يمسك بها ويتفاعل معها بطريقة تعكس ارتباطه شخصياً بها، وفي بعض المرات كان يتزن يشير إلى أشياء صحيحة ويظهر سعادة واضحة عند رؤية الأغراض التي كانت تخص ثونغبا. هذه الاستجابات القوية والدلالات الواضحة على التعرف على الأشياء اللي كانت ترجع للدلالة السابق، هذا جزء من الأدلة التي أقنعت الرهبان بأن الطفل هو التجسد الجديد للدلالة الثالث عشر. في النهاية تم التأكيد على هويته. بعد هذه الخطوة يتم اعتماد الاختيار من قبل البانش لاما أو رهبان كبار من مدرسة الجيلوغ، والبانش لاما هو ثاني أعلى شخصية دينية بعد الدلاي لاما، ولود الرئيسي في الحفاظ على التعاليم البوذية وتحديداً التناسخ الجديد للدلاي لاما. يلعب كل منهم دور في التعرف على التجسد الآخر، يعني أن البانش لاما يساعد في العثور على الدلاي لاما الجديد، والعكس صحيح. في عام 1940 تم الاعتراف بتينز جياتسو رسمياً كدلاي لاما الرابع عشر، وأخذ إلى دير الرهبان عشان يبدأ تدريبه الروحية والتعليمية، ويتلقى تعليم مكثف في النصوص البوذية زي الفلسفة والتأمل واللغات. كذا أعزائي المستمعين يتم اختيار الدلاي لاما الجديد، وفي العقود الأخيرة تعرضت هذه التقاليد لضغوط سياسية من قبل الحكومة الصينية اللي تحاول إن هي تسيطر على اختيار الدلاي لاما القادم زي ما قلنا من قبل. وصرح تينز جياتسو بأنه يكون هو الأخير في سلسلة الدلاي لاما أو يتم اختيار خليفته بطريقة مختلفة. مستمعينا، إيش رأيكم؟ عرفنا من هو الدلاي لاما وكيف يتم اختياره، خلونا نعرف الحين كيف ساهم صاحب الحكمة العميقة كالمحيط في الحفاظ على الهوية الثقافية للتبت، وفي ظل التحديات السياسية والاجتماعية اللي واجهها شعبه. ساهم الدلاي لاما عبر مختلف الأجيال في الحفاظ على هذا الإرث الثقافي التبتي، خاصة في ظل الظروف السياسية والاجتماعية المتقلبة. عمل الدلاي لاما عبر التاريخ على تعزيز استخدام اللغة التبتية مو بس كلغة للتواصل اليومي، بل خلاه لغة للعلوم الروحية والفلسفية، وتم ترجمة آلاف النصوص البوذية من اللغة السنسكريتية إلى التبتية، اللي ساعد على إنشاء إرث ثقافي غني استمر لقرون. كمان أسس معاهد علمية وروحية لتعييم الأجيال الناشئة وضمان انتقال المعرفة من جيل إلى آخر. قاد الدلاي لاما الخامس لوبسانغ جياتسو مشروع لتوحيد التبت سياسيا وثقافيا، فقام ببناء قصر بوتلا الشهير في لاسا، واللي صار رمز للهوية التبتية ومركز للقيادة الروحية. كمان دعم إنشاء الأديرة الكبرى مثل دير دربينغ وسيرة، اللي ساهمت في تعزيز التعليم الديني والحفاظ على التراث الثقافي. في أوائل القرن العشرين واجهت التبت تحديات كبيرة من قوى أجنبية مثل بريطانيا والصين. قاد الدلاي لاما الثالث عشر ثوبتين جياتسو جهود عظيمة عشان يحافظ على استقلال التبت ضد التدخلات الأجنبية، خاصة من الصين وبريطانيا، وأطلق مبادرات لإصلاح مؤسسات الدينية والإدارية لضمان قدرة الشعب التبتي على مواجهة التحديات الخارجية. فقام بإعادة هيكلة الحكومة التبتية اللي ساعد على إنشاء نظام إداري أكثر كفاءة، وعمل على تطوير قوانين جديدة تسهم في تحسين الشفافية داخل الحكومة وتضمن حقوق الشعب التبتي. شجع الرهبان على دراسة العلوم والأدب بجانب التعاليم البوذية، اللي ساعد على تطوير فكر ديني أكثر انفتاح. بعد الغزو الصيني للتبت واجه الدلاي لاما الرابع عشر تينز جياتسو تحدياً غير مسبوق، فبعد فراره إلى الهند مع الآلاف اللاجئين التبتين أسس حكومة التبت في المنفى، وعمل على الحفاظ على الثقافة التبتية من خلال إنشاء مدارس تبتية في الهند تهتم بالتعليم اللغة التبتية والدين والتقاليد، كمان أسس المعهد التبتي للفنون المسرحية لحماية الفنون التقليدية، وشارك في المؤتمرات الدولية عشان يعرف العالم بالبوذية التبتية وقيمها الفريدة. نشر كتب ومؤلفات عديدة تشرح الفلسفة التبتية اللي ساعد على جذب اهتمام عالمي واسع، وحصل على جائزة نوبل للسلام عام 1989 ميلادي تقديراً لجهوده في تعزيز الحوار السلمي والحفاظ على حقوق شعبه. وبالرغم الجهود المبذولة ما زال دلاي لاما يواجه تهديدات مستمرة، فالحكومة الصينية بتسعى إن هي تدمج التبت ثقافياً ولغوياً في النظام الصيني من خلال سياسة مثل فرض التعليم باللغة الصينية بدلاً من التبتية والتقيد على ممارسة الدين. كمان بيواجه دلاي لاما تحديات في الحصول على الدعم المجتمع الدولي، رغم أن العديد من الدول والشخصيات العامة تدعم قضيتهم، إلا أن بعض الحكومات تفضل الحفاظ على العلاقات التجارية القوية مع الصين اللي يؤثر على دعمها للحقوق التبتية. طبعاً هذا الصراع الأزلي يعكس التوازن القوي المعقد بين المبادئ الأخلاقية والسياسية. تتداخل القضايا المتعلقة بالتبت مع التوترات أكبر في منطقة الهيمالايا، لأنها تشمل صراعات حدودية بين الهند والصين، وتساهم هذه التوترات في تعقيد وضع دلاي لاما، لأنه يتعين عليه موازنة بين الاحتجاجات الروحية والسياسية للمجتمع التبتي، بالإضافة إلى الحفاظ على العلاقات الجيدة مع الحكومة الهندية اللي بتدعمه. في الجانب الآخر بيعاني المجتمع التبتي من انقسامات داخلية تتعلق باختلاف الآراء حول كيفية تحقيق الاستقلال. يدعو بعض التبتين إلى نضال مسلح أو احتجاجات قوية، بينما يفضل دلاي لاما النهج السلمي والحوار. وبعض النشطاء التبتين ينتقدونه لأنه ما بيطالب بالاستقلال الكامل للتبت، بل يقبلوا بالحكم الذاتي تحت السيادة الصينية اللي يعتبرونه تنازل كبير. هذا التباين في الآراء يمكن يؤدي إلى انقسامات ويشكل تحدياً لوحدتهم كأمة. ويواجه دلاي لاما انتقادات من بعض المدارس البوذية في التبت بسبب نزاعاته مع بعض الطوائف مثل أنصاره لإله دورغين شوغدين، وهو كائن روحي يعتبر مقدس من قبلهم. في عام 1996 أصدر بيان رسمي من دلاي لاما يدعو فيه إلى التوقف عن عبادة الدورجي شوغدين، معتبراً إنها تعارض القيم البوذية الأساسية. آثار هذا النزاع خلافات داخلية أدت إلى انقسامات بين الأتباع وأثرت على العلاقات بين المدارس البوذية المختلفة في التبت. تتداخل الأمور الروحية والسياسية بشكل عميق في حياة دلاي لاما، بينما يسعى إنه هو يحافظ على التعاليم البوذية ونشر رسالته للسلام. ويواجه أيضاً انتقادات في بعض الأوساط الدينية والسياسية اللي بتشوف إن انخراطه في السياسة يهدد نزاهته الروحية. هذا التوتر بين الروحانية والعمليات السياسية يمكن إنه يخلق صراعات داخلية تؤثر على دوره وتأثيره. إيش رأيكم مستمعين الأعزاء؟ هل يمكن الفصل دور دلاي لاما السياسي عن دوره الديني؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، وحاب أقرأ هذه التعليقات. وبعد ما استعرضنا رحلة دلاي لاما والتحديات اللي واجهها واللي ما زال يواجهها في سبيل الحفاظ على الهوية التبتية، مستمعينا هل كنتم تعرفون ماذا يعني دلاي لاما حين قال أنه سيكون الأخير؟ وبكذا مستمعينا الأعزاء وصلنا لنهاية حلقتنا، وحابة أقول نحن ما نؤمن إلا بالله وحده لا شريك له، والحمد لله الذي من علينا بالإسلام والهداية. وما انتهت رحلتنا التاريخية من سلسلة المرجعيات الدينية، وما زال عندنا المزيد من المواضيع المثيرة. اشتركوا معنا في القناة وفاعلوا جرس التنبيهات، وانتظرونا في حلقة جديدة من بودكاست تاريخ على الهامش. كنت معاكم في التقديم أنا عائشة آدم، وفي الإعداد نورة حمزة، وفي التدقيق والمعالجة المحتوى حسن يافع، وفي الإخراج والهندسة الصوتية ماريا محمد. نراكم على خير.